قد اكتشف الدكتور متقدم
قصة الله مع البشر
لقداسة البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك كراسة المرقسية في مصر وسائر بلاد الأمجد.
بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اكلمكم في موضوع سبق الاخوة في الاسكندرية ان طلبوه مني، وهو قصة الله مع البشر. قصة الله مع البشر، طبعا قصة الله مع الإنسان تبدأ بيوم خلق الله الإنسان، تبدأ بيوم خلق الله الإنسان، غير أنني حينما كنت في الجبل قبل الأسقفية كتبت مرة في مذكرتي هذه العبارة: لي علاقة مع الله بدأت منذ الأزل وتستمر إلى الأبد. ولعل بعضكم ينتقد كلمة بدأت منذ الأزل، منذ الأزل الله وحده هو اللي كان موجود ولم تكن هناك صليصة أخرى معه، فكيف تبدأ علاقة منذ الأزل؟ وأرجع إلى مذكرتي وأرى هذه العبارة: لي علاقة مع الله بدأت منذ الأزل حينما كنت في عقله فكرة وفي قلبه مسر. يعني ايه؟ يعني صحيح ان الخلق بدأ في زمن معين، ولكن فكرة الخلق وكل ما فيه كانت موجودة في عقل الله منذ الأزل، وعقل الله لا يزيد عليه شيء اطلاقا، لان لما نقول زاد عليه شيء يبقى كان ينقص هذا الشيء في فترة قبل كده. ففكرة الخليقة كانت موجودة عند الله منذ الأزل، ولكنه تممها في موعد معين قال فكانت، زي ما بنقول باللغة القبطية: إن تفقد جزءه أفشوقي، يعني ربنا قال فهي كانت. لكن على أي الحالات قصة الله مع البشر بدأت عمليا بقصة الخلق، وقصة الخلق كانت قصة عطاء وقصة حب. خلق الله للإنسان كان قصة عطاء وقصة حب. إزاي؟ الله من محبته للإنسان أعطاه نعمة الوجود، أصبح موجود، أعطاه نعمة الوجود وأعطاه نعمة الحياة، لأن ربنا خلق مخلوقات غير حية زي الأنهار والبحار والأرض إلى آخره. أعطاه نعمة الوجود وأعطاه نعمة الحياة وأعطاه العقل وأعطاه الضمير وأعطاه حرية الإرادة وأعطاه أن يكون على صورته ومثاله. بل فيما بعد أيضا صرح له بنعمة البنوة لله، يعني الله بقى أب للإنسان. حتى في فترة عتاب الله للإنسان، عتاب الله للإنسان في أشعياء الصح واحد يقول: ربيت بنين ونشأتهم أما هم فعصوا علي، برضو اعتبرهم بنين حتى في حالة عصيان. وأشعياء في إصحاح 65 يقول الله أبونا وربنا يقول في سفر الأمثال يا ابني اعطني قلبك. يبقى بدأت القصة بالخلق بالعطاء، بل ربنا أعطى الإنسان أيضا السيطرة، لأنه قال ليكون لهم سلطان على طيور السماء وعلى حيوانات البرية وعلى سمك البحر. سلطان. ثاني علاقة لله بالإنسان علاقة الدعوة. دعا بعض الأشخاص لكي يكونوا وكلاء له على الأرض ولكي يعلنوا إرادته للبشر. أول واحد دعاه أبونا نوح، ثم بعد ذلك دعا أبانا إبراهيم، إبراهيم في تكوين الصح 12. في وقت من الأوقات إبرام ماشي بس لأصوت الله إليه، اترك أهلك وعشيرتك وبيت أبيك واذهب إلى الجبل الذي أريك إياه، هناك أباركك وأبارك نسلك وأبارك مباركيك ولعنك ألعنه وتكون بركة وتتبارك في نسلك جميع قبائل الأرض. إذن من العطايا الأخرى التي منحها الله للإنسان البركة. البركة. بعدين نسمع إنه دعا موسى. موسى برضه هو ماشي في وقت لا يعرفه، لأ ربنا بيكلمه بعد أن رأى الشجيرة المتخذة بالنار العليطة، وقال له أنا إله آبائك إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ودعاه لكي يذهب إلى فرعون ويتعامل معه. وربنا لما كلم أرميا النبي قال له قبلما صورتك في البطن عرفتك، وقبلما خرجت من الرحم قدستك جعلتك نبيا للشعوب. دعوة إلهية من البطن. وربنا برضو دعا الأنبياء جميعا، ودعا الرسل، ودعا شاول الترسوسي. وشاول الترسوسي وصلته دعوة من الله الآب ومن الابن ومن الروح القدس. دعاه الابن في طريق دمشق لكي يجعله رسولا للأمم في أعمال الصح 9. ودعاه الروح القدس في أعمال الإصحاح 13 لما قال لرجال الكنيسة افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه، فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا عليهم القيادة. وهو قال في الرسالة إلى غلاطيا الصح 1:15 قال لما سر الله الذي دعاني من بطن أمي عشان أبشر بإذن يعاني من بطن أم. فعلاقة الله بالبشر فيها علاقة الدعوة. الدعوة لهؤلاء لكي يكونوا نوابه على الأرض وممثلي إرادته. علاقة أخرى لله مع البشر هي علاقة الرعاية. الرعاية يعني مش خلقهم وسبهم، خلقهم ويرعاهم. وهذا الأمر يعلنه داود النبي في مزمور الرعاية، مزمور الراعي، مزمور 23: الرب يرعاني فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربضني، إلى ماء الراحة يوردني، يرد نفسه يهديني إلى سبل البر. والله نفسه يتكلم عن نفسه كراعي، خصوصا في سفر حزقيال الصحة 34 يقول: أنا أرعى غنمي وأربضها. ترد الضال وأطلب المطرود وأجبر الكثير وأعصب الجريح. وفي العهد الجديد السيد المسيح يقول: أنا هو الراعي الصالح. الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراب. الله في رعايته للبشر لا يجعلهم محتاجين إلى شيء، زي ما قال داود: لا يعوزني شيء. يأكل بكل احتياجاتهم ويحارب عنهم، زي ما قال موسى النبي: الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون، ويعمل لهم كل حاجة. زي ما قال داود في المزمور 103: باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل احساناته، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل امراضك، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي جميع أمراضك، الذي يكللك بالرأفة، الذي يشبع بالخير عمرك ويجدد مثل النسر شبابك. الله في رعايته للبشر كان ينزل للناس المن والسلوى من السماء، وكان يفجر لهم من الصخرة ماء. كان يهتم بكل احتياجاتهم، احتياجاتهم الروحية، احتياجاتهم المادية، واحتياجاتهم الجسدية. يشفي المرضى ويطهر البرص ويقيم الموت. علاقة الله بالبشر كانت أيضا في التعليم. منحهم الوصية من أول الخلق، ثم مع ذلك بعد ذلك منحهم الوصايا العشر، ومنحهم وصايا كثيرة جدا في سفر الكروب واللاويين والعدد. منحهم الشريعة، ومنحهم الوصايا من أفواه الأنبياء، أعطى أعطاهم الناموس زي ما بنقول في القداس أعطيت لي الناموس عونا وفي العظة على الجبل صحح لهم المفاهيم الخاطئة التي يفهمها البعض خطأ بالنسبة للشريعة وأراهم التفسير السليم والروحي. والبعد عن الحرفية ولم يكتفي بهذا إنما أرسل لهم أيضا الرسل والمعلمين والرعاة لكي يعلموهم وأصبح الله هو المعلم الأول. كما قال شوقي أمير الشعراء سبحانك اللهم خير معلم علمت بالعلم القرون الأولى أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين سبيلا أرسلت بالتوراة موسى مرشدا وابن البتول فعلم الإنجيل. على أن علاقة الله بالبشر وقصته معهم لم تكن مجرد الحب والتدليل إنما كان فيها أيضا التأديب والعقوبة. عاقب آدم وحواء على خطيئتهما وعاقب العالم المخطئ في القديم بالطوفان وعاقب أهل سدوم وعمورة لفسادهم وعاقب قورح وداتان وأبيرام وعاقب الشعب كله بالسبت إلى بابل وأشور لما عبدوا الأصنام. وفي عقوبات كثيرة في العهد الجديد منها عقوبة بولس الرسول لخاطر كورنثوس وعقوبة أهل كورنثوس لأنهم لم يعزلوا هذا الخاطر وعقوبة بطرس الرسول لحنانيا وسفيرة وتوبيخ السيد المسيح للكتبة والفريسيين ولليهود بقوله لهم هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا وعقوبات موجودة في سفر الرؤيا. جزء من قصة الله مع البشر وبولس الرسول يفسر هذا الأمر فيقول في رسالته إلى العبرانيين أي ابن لا يؤدبه أبوه أي ابن لا يؤدبه أبوه وإن كنتم لا تقبلون التأديب فأنتم نغول لا بنين. وعلى أي حالات كان يثبت العقوبات نوع من العتاب. ربنا يقول في سفر أشعياء اسمعي أي انصتي أيتها السماوات واقشعري جدا أيتها الأرض فإن الرب يتكلم. ربيت بنين ونشأتهم أما هم فعصوا علي. ويقول في نشيد الكرمة إنني غرست كرمة عملت لها كل خير فبدلا من أن تطرح عنبا جيدا طرحت عنبا رديئا. الله في علاقته مع البشر يجرح ويعصر، يجرح ويعصر، يعاقب ويرجع يحل ويطيب خاطر الناس ويعد الوعود. رمى الناس السبت وادهم مواعيد انهم يرجعوا لارضهم، سمح انهم يكونوا تحت حكم ملوك وثنيين خطرين، واعطاهم معجزات عجيبة جدا وهم في ارض السبت. سمح ان الثلاث فتية يلقون في اثون النار، وفي نفس الوقت مشى وسطهم وسط الاتون ولم يسمح ان النار تضرهم. وزي ما بيقول المزمور ان الله لا يترك عصا الاشرار تستقر على ناصيته، تستقر على نصيب الصديقين. وهكذا نرى في علاقة الله بالناس وعود الله الجميلة الموجودة في كل وقت. وعود الله في قصة الطوفان بعد ما أنقذ خاصته في الفلك، ادهم وعود ان هذه العقوبة سوف لا تكون مرة اخرى، واعطاهم علامة قوس قزح في السماء ان لا يمكن يفني الناس على الارض مرة اخرى. ووعود كثيرة وعدها الرب في سفر الرؤيا الصحة 2 والصحة 3. من يغلب أعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله. من يغلب سوف يلبس ثيابا بيضا، من يغلب كذا كذا كذا، مواعيد كثيرة أوي. علاقة ربنا بالبشر أيضا فيها المعجزات، ليس فقط شق البحر الأحمر ومعجزاته في البرية، المعجزات أيضا التي منحها لرجاله القديسين مثل إيليا النبي وإليشع النبي وموسى النبي والرسل القديسين الأخرى، معجزات لكي يريهم أنه فوق الطبيعة وفوق القانون الطبيعي نفسه، وإن غير المستطاع عند الناس هو مستطاع عند الله. حتى إن بعض أولاده زي بولس الرسول يقول أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، وفي إنجيل ماري مرقس يقول كل شيء مستطاع للمؤمن، بالإيمان ممكن كل حاجة. ربنا أعطى أولاده قوة في المعجزات، في شفاء المرضى وفي إقامة الموتى وفي أعمال كثيرة جدا في العهد القديم وفي العهد الجديد وإلى الآن. ده إحنا من ضمن الأشياء اللي بتعطينا قوة في حياتنا المعجزات اللي بتتم على ايدي القديسين والظهورات المقدسة اللي بتظهر بين الحين والحين وتكون شهادة لنا وشهادة لإيماننا وتشجيعا وأملا ورجاء. ويتغنى بهذا الأمر داود فيقول يمين الرب صنعت قوة يمين الرب رفعتني، يمين الرب صنعت قوة فلم أموت بعد بالإحياء. وحدث عجائب الرب. علاقة الرب بالبشر وصلت أخيرا إلى التجسد الإلهي وإلى الفداء وإلى الخلاص العجيب الذي منح لنا وإلى التبرير الذي نلناه بالدم. وعلاقة الله بالبشر وصلت إلى وجوده معنا، يقول ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. ويقول إذا اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم. وعبارته الجميلة أنا معكم لا تخاف. علاقة الله بالبشر تستمر إلى المجيء الثاني، وفي المجيء الثاني نرى قصة أخرى من الله مع البشر، قيامة الأموات، الدينونة العتيبة. أنا بارك ادخلوا إلى فرح سيدكم. وبعد هذا تبدأ قصة أخرى لله مع البشر في أورشليم السمائية، سكن الله مع الناس حيث لا توجد خطية ولا يوجد ألم، وإنما يوجد النعيم الأبدي الذي أعطه الله للذين يحبونه مما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر. اتفضلوا.